أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تطرقنا في الجلسة الماضية إلى أن قاعدة السنخية عليكم السلام، لزوم السنخية بين المعلول والعلة، إنما يصح إذا كان المعلول صادرا من صميم ذات العلة. نعم، إذا كان فاقة المعلول إلى العلة، احتياج المعلول إلى العلة، ربط المعلول بالعلة، أن يكون مربوطا بذات العلة. وكان كما عبر السيد الخوي على الله مقامه الشريف، كان المعلول منبثقا من صميم ذات العلة، فلا محالة، لا بد وأن يكون المعلول مسانخا لعلته، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء. ولكن إذا نحن قبلنا بأن هناك نوعا ثانيا من التعلق، نوعا ثانيا من صدور المعلول عن العلة، إن صح التعبير بالصدور، أو احتياج الفعل إلى الفاعل، إذا كان الفعل مرتبطا بإرادة الفاعل، بمشية الفاعل، وليس بذات الفاعل، فهنا لا تأتي قاعدة السنخية، لأن المعلول إنما وجد ليس لذات العلة، بل لإرادة العلة، لمشيئة العلة، لأن العلة أو لأن الفاعل أراد وشاء حصل الفعل وحصل الصنع. هنا لا برهان على لزوم السنخية بين الفعل والفاعل. إذا كان الفاعل يريد أن يفيض من ذاته إلى المعلول، يعني فعله في الحقيقة فيضان من ذاته، نعم لا بد وأن يكون مصانخا لذاته، لأن المعلول في الحقيقة هو العلة في الدرجة النازلة. مثلا الحرارة منبثقة من ذات النار، فإذا تصانخ النار. النار ليس هو الذي، ليست هي التي توجد الحرارة باختيارها، بإرادتها، بمشيئتها، لا، يعني لا يمكن للنار أن يقول أنا الذي أوجدت الحرارة باختياري وبقدرتي، لا، تصدر منها الحرارة بلا اختيار، بلا عمد، لأن الحرارة في الحقيقة هي تنزل لذات النار. إذا كان المعلول تنزل العلة، فهذا المعلول لا بد وأن يكون مصانخا لعلته، وإلا إذا لم يكن تنزلا لعلته، لا برهان على المصانخ. فإذا يقول صاحب الكتاب المرحوم ميرزا حسن عزم الوريد، يقول هذا من باب قياس المخلوق بالخالق. يقول هنالك أربعة قواعد من مصاديق قياس المخلوق بالخالق، يعني القاعدة العقلية صحيحة، ولكنه ليس موردها ارتباط الخالق بالمخلوق، إنما هي هذه القواعد صادقة في الفواعل الطبيعية، في الفواعل التي لا إرادة لها، لا مشيئة لها، وليس في الفاعل المختار. يقول: هذه أربع قواعد من مصاديق القياس الممنوع في الروايتين المتقدمتين، أقام بعضهم أدلة على إثباتها وجعلوا الحق المتعال مع ما خلق مصداقا لها، منها مسألة وجوب السنخية بين العلة والمعلول، ومنها قولهم الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ومنها مسألة امتناع انفكاك العلة التامة عن معلولها، ومنها قولهم بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. الآن يدخل واحدا واحدا في هذه القواعد الأربعة ويناقشها. أما القاعدة الأولى مسألة السنخية، فكما مر الكلام مفصلا يقول: أما المسألة الأولى لو سلم كونها قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص، هل هناك شك في أنها قاعدة عقلية؟ نقول نعم، كما نقلنا عن ابن سينا أنه ينكر لزوم السنخية بين العلة الفاعلية والعلة الغائية، إنما يقول السنخية فقط العلة المادية. لو سلم، يعني لو غمضنا العين عن كلام ابن سينا وسلمنا بأن هذه قاعدة عقلية، واللطيف أنا كنت راجعت تعليقات الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة في هذا البحث، فرأيت أنه يصرح يقول العلة المفيضة كونها مصانخا للمعلول هذا بديهي، قل هذا بديهي. المفيضة كما قلنا الذي من صميم ذاته يفيض المعلول، يعني المعلول يتولد من صميم ذاته، قل هذا سنخية بديهية. أما في بقية العلال، هو يقول الشيخ محمد تغي مصباح اليزدي، راجعوا في تعليقته على نهاية الحكمة، يقول لا، ليس بديهي، محتاج إلى تجربة، لابد أن نجرب. على كل حال، فأقول إذا قبلنا بأنها قاعدة عقلية حتى في العلة الفاعلية، فموضوعها ما إذا كانت العلية والفاعلية بالرشح والفيضان، يعني المعلول رشحة من العلة، كما أن البلل والرطوبة الموجودة خارج جدار الكوز رشحة من الماء الذي يكون في داخل الكوز، إذا كانت المخلوقات رشحة من الله، فيضان من الله، نعم لا بد أن تكون مصانخا لله جل جلاله. أما إذا كان إبداع لا من شيء، لماذا لا بد أن يكون مصانخا؟ إذا كانت العلية بالرشح والفيضان بمعناه الحقيقي عن ذات العلة، أو بتجلي العلة بذاتها في أطوارها وشؤونها. الحكمة المتعالية يقول إن الله فاعل بالتجلي. الفاعل بالتجلي ماذا يقصد به؟ يقصد به أن الفاعل هو نفسه يتطور بأطوار مختلفة، كما يمثلون بالماء البحر وأمواج، والأمواج الموجودة في البحر. الموج موج ليس سوى الماء، إنما الماء تغير تطور صار موجا. فيقول إن الله جل جلاله يتجلى في هياكل الممكنات، في صور الممكنات، في الماهيات. إذا قبلنا بأن الله هو الذي تجلى، تجلى بمعناه الذي الفلسفي متجلى بمعنى القرآني، تجلي بالمعنى العرفاني الصوفي معناه مثل عجين، أنت العجين، أنت تشكله، أنت بأي هيئة بإمكانك أن تغيره تطوره. إذا كان خلق الله للخلق يعني تجليه بصور المخلوقات، نعم لا بد من مسانخة، لأن هو نفسه تطور، هو نفسه تشكل، هو نفسه تغير بصور الممكنات. بعبارة أخرى العلة المادية، العلة المادية كما أن خشبة يتحول صورتها يصير إلى يتحول إلى سرير أو إلى مثلا مكتبة أو شيء آخر، فما يصير غير مصانخ، نفسه تطور إلى هذا الطور. فإذا كان المعلول رشحة من العلة، إذا كان المعلول فيضان من ذات العلة كما يفيض الماء من الحوض، إذا كان المعلول تجلي وتطور لذات العلة، نعم السنخية تامة. ولكن إذا كان الله جل جلاله منزها عن من أن يتولد عنه شيء، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لو صدر منه شيء، لو كان صدور المخلوقات عن كصدور الرطوبة عن الماء الموجود في داخل الكوز، هذا في الحقيقة ولادة، ولادة، الولادة مو بس ولادة النساء، ولادة يعني خروج شيء من صميم ذات الشيء. هو الصمد، الصمد يعني ليس له جوف، إذا ليس بأجوف فكيف يتولد منه شيء، يخرج منه شيء؟ الولادة ملازمة للكون أجوفا. يقول الله الصمد لأن صمد لم يلد ولم يولد، المعلول متولد من العلة، المعلول بهذا المعنى يعني العلة المفيضة أو الترشح. على كل حال إذا كان المعلول تنزل ذات العلة، أن نلخص الكلام، إذا كان المعلول تنزل ذات العلة هذا نعم سنخية لازم، لكنها ولادة منفية عن الله. وأما الحق المتعالي عن أن يتولد منه شيء أو يتغير بفعله، هذا المحلول الثاني، الفعلية بالرشح بالفيضان بالتجلي يلازم التغيير، يلازم التغيير شئت أم أبيت، إنما البحر يتغير يتشكل بشكل الأمواج، يتغير لا مناص عن التغيير، إما تولد في الترشح وإما تغيير في التجلي، هو منزه عن التغيير، لا يتغير بانغيار المخلوق. مر حديث فيما سبق لا يتغير بفعله، إنه حينما يفعل فعلا هو ما يحصل فيه التغيير، لا يتغير. إذا كان منزها عن الولادة أن يتولد منه شيء أو يتغير أو يتطور، وكانت فاعليته بالمشية والإبداع لا من شيء، مو إبداع من شيء أو من لا شيء، فاعليته جل جلاله بالمشيئة بالإرادة، خلق لا من شيء، مو من صميم ذاته أعطى وأوجد المعلول، أراد ففعل بالمشيئة بالإرادة بالقدرة بلا تغير أو تطور في ذاته كما في غير واحد من الروايات، فلا تجري القاعدة المذكورة فيه. إذن أصلا قاعدة السنخية لا موضوع لها في الفاعل بالمشيئة في الفاعل بالإرادة، لأن الفعل ليس تنزل ذاته، ليس ترشح ذاته، ليس تطور ذاته، ليس تجلي ذاته، وإنما فعل أوجده أبدعه لا من شيء، قلنا في الجلسة الماضية لعل إن الله فعل المشيئة، ما هي العلة المادية؟ قد يسأل السائل ما هي العلة المادية لخلق العالم، الإبداع الأول، ما أول إبداع؟ أول إبداع للمخلوقات ما كانت مادة، فمن أي شيء خلق الله العالم؟ بدون مادة، ما يحتاج مادة، ما يحتاج مادة. فلاسفة قالوا، القدماء قالوا، كل شيء مسبوق بمادة ومدة. لا، إبداع لا من شيء، أوجد كن فيكون، ما يحتاج على مادة. بمشيئته تنوجد و... نعم، لا يرد على أي إشكال. ما ذكر في البرهان من أنه لولا السنخية لصدر كل شيء من كل شيء؟ جوابه واضح. ما هو جوابه؟ نعم، لو لم يكن مخصصا لصدور المعلول، يعني لو لم يكن الفاعل صاحب مشيئة حتى بمشيئته يرجح ويخصص، وكان المخصص لابد أن يكون سنخية، وإلا يعني المخصص لصدور هذا المعلول، لأن هذا المعلول مصانخ لذاته، لماذا ما صدر منه معلول آخر؟ لأن هذا يصانخه دون قيده، هذا هو المخصص. أما إذا فرضنا فاعل بالإرادة بالمشيئة، فهو نفس مشيئته مخصص ومرجح، نفس مشيئته مرجح ومخصص، لا يحتاج إلى مرجح آخر أبدا، لا يحتاج إلى أي مرجح آخر. المشيئة القدرة لتعلقها بالفعل أو بالترك لا يحتاج إلى أي مرجح. نعم، هنا ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، من قال محال؟ ترجح بلا مرجح محال، وليس ترجيح، ترجيح أي فعل اختياري هو محال. إذا تقصد من ترجيح بلا مرجح يعني صدور الفعل بدون فاعل، نعم ما يصير، ما ممكن. وأما إذا تقصد أن الفاعل غير القدرة، غير المشيئة، لإعمال المشيئة، لإعمال القدرة، يحتاج إلى مرجح آخر، هذا يعني أنه عاجز، يعني أنه ضعيف. فرضنا أنه قادر، هو بقدرته ماذا يصنع؟ بقدرته يرجح الفعل. نقول لا، ما يمكنك بقدرتك أن ترجح جانب الفعل، تخصص جانب الفعل، لابد من مرجح آخر. فلا يمكنك بقدرتك أن ترجح ما لم يأتي ذاك المرجح الفوقاني، وإذا جاء ذاك المرجح الفوقاني لا يمكنك أن لا ترجح. إذن أي قدرة هذه؟ نحن فرضنا قدرة، إذا فرضت وجود القدرة فهو فاعل بالمشيئة، بالإرادة، بالاختيار. من باب ولو أن هذا البحث ليس محله هنا، محله في بحث بعد التوحيد، بعد مباحث التوحيد في بحث الجبر والتفويض محله هناك، ولكن لا بأس الإشارة الإجمالية يعني يفيدنا في هذا المبحث وفي مبحث الجبر والتفويض. نحن بوجداننا، أنا أذكر مقدمة قبل لا أذكر هذا المطلب، كل المناطق اعترفوا بأن الوجدانيات فوق كل شيء. لو أقيم 1000 برهان خلاف الوجدان يسمى شبهة في مقابل البديهة. أصلاً برهانية البرهان بالوجدان، الوجدانيات فوق كل شيء. إذا أنت في يوم من أيام الصيف الحار جدا ما وجدت ماء لتشرب ماء، وكان الجو شديد الحرارة، وكنت في عمل وما عندك ماء، وجدت، ذقت العطش ذوقا، عرفت ما معنى العطش، ذقته بعد إذا جيت عرفوا لك العطش بما لا يلائم وجدانك وأقاموا ألف برهان عليه ما تقبل منه، تقول هذا خلاف وجداني، أنا ذقت العطش، هذا التعريف الذي تعرفه أنت لا يلائم وجداني، ما أقبله ولو ما أقدر، ولو أنا قد أنت تحصرني في سقريات وكبريات وبراهين ما بإمكاني الحلحلة والجواب، لكن ما أقبل، أنا وجدت العطش وجداني فوق كل شيء. نجد بأنفسنا أن هناك طائفتان من الأفعال يصدر منا، قسم منها سلطاننا ومشيئتنا قاهرة عليها، يعني هذه الأفعال إنما توجد لأننا نريد، لأننا نشاء، قسم منها تنوجد بلا إرادة منا، حركة يد المرتعش رعشاء تتحرك يده بلا اختيار، قد هذا اليد المرتعشة يضرب بها على وجه يتيم لكن ما يلام، ما يلام لأنه مو باختيار، ولو كان عالما ويعلم بأن يده سوف يقع على وجه يتيم ويتأذى لكنه مو بإمكان، مو باختيار، فلذا لا يلام. وأما ضرب اليتيم أو غير اليتيم للتأديب مثلا أو لغير التأديب، للتأديب ما يلام، لغير التأديب يلام، فرق واجب، هذه الحركة غير تلك الحركة، هذا نجده بأنفسنا. نحن نجد بأنفسنا حتى المجبرة أن هنالك سلسلة من الأفعال يحسن التقنين بالنسبة إليها. الآن أنت في أي دولة تذهب ولو دولة كافرة أكو قوانين، جعل القانون بالنسبة للأفعال غير اختيارية لقون، العاقل ما يفعل. هل رأيت يوم من أيام يقنن قانون؟ لماذا يقنن قانون مثلا لضربان القلب؟ مثلا أنت مفروض قلبك مثلا كذا، ما مو باختيارك. أو يجعل قانون مثلا يحرم عليكم أن تكبروا في أعماركم، مو باختيارك. تشاب مو باختيارك. تمرض مو باختيارك. أو يجب أصلا جعل القانون بالنسبة لما لا اختيار فيه لقون، ولو يصدر منك شعرك ينبت منك، يصدر منك، لكن مو ما يصح تجعل قانون لنبت الشعر مثلا، مو باختيارك. تسريح الشعر باختيارك، قص الأظافر باختيارك، أما نبتها مو باختيارك. فإذا نجد أكو أفعال يصح القانون بالنسبة لها، أكو أفعال يصح العقاب والعتاب بالنسبة لها وبالنسبة إلى غيرها لا يصح. إذن هناك فارق موجود، هذا وجداني، الفعل الاختياري وجدانا غير الفعل غير الاختياري، بدليل القوانين، بدليل أوامر الصادرة من الموالي للعبيد، من الأطباء للمرضى. هل طبيب يأمر المريض بشرب الدواء وكذا والعلاج والحال هو لا يقدر عليه، كيف يأمر بما لا يقدر عليه؟ أو المعلمين بالنسبة للمتعلمين موجودة في كل الأعراف، العتاب والعقاب موجودة في كل الأعراف. هذه آية أن هذه الأفعال تحت سلطاننا، يعني صدورها قائمة بمشيئتنا، ليست قائمة بذواتنا، ليست صدور هذه الأفعال لمستند إلى ذاتياتنا أو إلى عوامل مؤثرات خارج عن ذاتنا، وجداني هذا نجده. أنت مثلا، فلنفرض كمثال من أشرف الأفعال أفعال النفس، أفعال النفس من أشرف الأفعال. أنا قاعد أريد أبين الفرق بين الفاعل بالمشيئة والفاعل بالترشح والفيضان والعلية، أكو فرق بينهما نجد بأنفسنا هذا. حتى إذا وجدنا بعد ألف برهان هم لو يقام لا يعتنى به. أفعال النفس أشرف من أفعال البدن. أنا أطلب منك أن تفعل فعلا نفسانيا، مثلا من باب المثال أوجد في ذهنك صورة معقولة، صورة شيء، مثلا صورة حرف الواو أو هذا فعل نفساني. أسألك ما هو حقيقة هذه الصورة؟ هل هذه الصورة موجودة؟ تقول نعم موجود. ما هي حقيقتها؟ كنهها؟ تقول حقيقتها نفس التوجه إليها، ليس لها حقيقة سوى التفاتي إليها وإرادتي لأن تكون موجودة حدوثا وبقاء، حتى بقاؤها بإرادتي، لأني متى ما التفت عنها تنعدم. هذا هو تلك الصورة أنت أوجدتها تحت سلطانك؟ تقول نعم. يسألك هذا السائل يقول لك هنالك مبادئ للفعل، لو ماكو هذه المبادئ لا يتحقق الفعل. هذه المبادئ يسمونها أجزاء العلة، يقولون أن الإنسان إلا ناقصة مو علة تامة. إنما نقول لهم إذا تنكرون القدرة وتقولون صدور الفعل مستند إلى ذات الإنسان، فلماذا هذا الفعل لم يكن موجود ما دام الإنسان موجود؟ الآن أنا جاي أتكلم، كلامي لم يكن قبل ساعة قبل دقيقة وأنا كنت موجود، فلو كنت أنا ذاتي إلا لصدور هذه الكلمات للزم أن يصدر دائما، لأن إلا لا تنفك عن المعلوم. يقولون لا، ذاتك مو تمام العلة. هنالك مقدمات. ما هي تلك المقدمات؟ العلم، التصور، تصور الشيء أولا، التصور الفعل ثانيا، التصديق بفائدته، تقبل أن هذا الفعل فيه فائدة، ثالثا الشوق إليه، تشتاق إليه، رابعا تأكيد الشوق، الشوق يصير كلش مؤكد، ورابعا تحريك العضلات. إذا اجتمعت هذه الأربعة تتحقق. فيسأله هذا السائل يقول أنت أوجدت هذه الصورة في ذهنك، إنما أوجدتها بعد التصور والتصديق بالفائدة والشوق وتأكيد الشوق وتحريك العضلات. من دون هذه الأربعة كان بإمكانك أن توجد هذه الصورة؟ يقول لا. فإذا هذا السائل يسأله الأجان شوية تفتو هنا، لأن هذا المطالب وجدانية ولا بد أن نجدها من أنفسنا. يرد عليه السائل يقول له إذا فلست أنت الموجب لتلك الصورة، إنما تلك الصورة صورة حرف الواو مستندة إلى هذه المقدمات، مو إليك، إلى هذه المقدمات، يعني إلى التصور والتصديق والشوق وتأكيد الشوق إلى هذه، وتلك المقدمات أيضا معلولة لعلالها، يعني تلك المقدمات هم إذا ممكن تحتاج إلى علة حتى تنتهي لعلة العلل. وهذه قاعدة عقلية، نسبة المعلول إلى علة العلل أقوى من نسبته إلى العلة المباشرة. هذا قاعدة عقلية. فإذا هذه الصورة التي تقول أنت أنا أوجدتها، لا ما أنت أوجدتها، أنت متوهم، هي مستندة إلى تلك المقدمات، إلى تلك المقدمات التي وجدت قهرنا. تقول لا كلا، أنا أجد، أنا أوجدتها، أنا أوجدت تلك الصورة. نعم أكو تصور الصورة، أكو تصديق بالفائدة، أكو شو، أكو تأكيد الشو، لكن بعد كل هذه المقدمات أرى أنا أردت فأوجدت بكمال حريتي. الحرية السلطنة كانت باقية إلى حين الفعل، إلى صدور الفعل. أنا أجد أن وجود تلك الصورة ليست مستندة إلى عوامل في داخل نفسي أو خارج عن نفسي، لا، زمامها بيدي. حتى بعد الشوق الأكيد كان بإمكاني أن لا أوجد، لا أفعل، وحينما أفعل، حينما أوجده، أجد أنها تحت سلطاني. حتى بقاؤها تحت سلطاني، بمجرد أن أصرف نظري عنها تنعدم. هذا وجداني. نقول لك لا، أنت ما تريد تفهم، هذا برهاني، أنت جاي تنكر البرهان. أي برهان أنكرت؟ أنت تريد أن تقول هذا المطلب البرهاني أن وجود هذه الصورة، ها؟ أنت اعترفت بأنها لو لم تكن هذه المقدمات الأربعة ما وجدت، وبعد وجود هذه المقدمات الأربعة تم العلة. إذا تمت العلة يصدر المعلوم، والشيء ما لم يجب لم يوجد. ما يمكن صدور الفعل على صفة الإمكان، لأنه إذا كانت العلة ناقصة فمستحيل صدور الفعل، إذا تم مستحيل عدم صدور الفعل. فأنت ما لك دور في إيجاد تلك الصورة النفسية، أنت متوهم، أنت ما باختيارك. أقول لك عمي أنا وجدت، هذا وجدان، وجدت، أنا أوجدتها. تشير لي بعد، هذا وجداني، أنا تحت سلطاني. نعم تلك المقدمات موجودة، أنا ما أنكرها، ولكن بعد تلك المقدمات، يعني تلك المقدمات لي ما ألزمتني لإيجاد الصورة. تصور الفعل، أربع مقدمات يقول مبادئ الأفعال، تصور، تصديق بالفائدة، شوق، شوق الأكيد، كلها ما يجبرني أرى أنه بمقدار إصبع ليس لها دخل في إيجاد تلك الصورة، أنا أوجدتها بكمال حريتي، بكمال حريتي أوجدتها، ما أجبرني شيء. نعم كلامك صحيح بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصور الملقاة في ذهني. أكو بعض التصورات تلقى في روعك من دون اختيارك، مثل حدس، إلهام، أو لا سمح الله وسوسة الشيطان والإبليس. ترى صدفة إجفت فكرة في بالك. أكو بعض الصوفية عندهم هكذا خدعة، بين على كل حال هذا طريقته موجودة، طريقة إبليسية وشيطانية، طريقة قراءة الأفكار. هو يلقي صورة في فكر المريد المسترشد، المرشد يلقي، يأمر المسترشد بذكر معين، يقول لك اذهب واذكر هذا الورد، وحينما يشتغل بهذا الورد المرشد يلقي في فكره مثلا جبل من ذهب أو جبل من نار، ممكن هذا موجود، يلقي في خاطره في روحه أو وسوسة الإبليس. أقول نعم بالنسبة لتلك الصور أجد نفسي كالميزاب والنح بالنسبة للماء الجاري فيه، فقط منفعل، ما كان تحت سلطاني. تلك الصورة التي ألقاها في روعي في فكري غيري أجد ليست تحت سلطاني، أما هذه الصورة المعقولة صورة وقت أنا أوجدتها، هذا أجدها، أجد أكو فارق. فارق ليش أنت يعني وجداني للفارق بين تلك الصورة، الصورة التي ألقاها إبليس، ألقاها المرشد، ألقاها أو إلهام من الله، مثل حدث ألقي في روحي صدفة، أجد فرقا بين تلك الصورة وهذا الذي أنا أوجدتها. الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة أضحى وأجلى من وجدانك لحقيقة العطش في الصيف الحار. أجد بنفسي أن هذه الصورة أنا أوجدتها باختيار، هذا ملكي، أنا قيومها، مو خارج عن سلطاني، وتلك خارج عن سلطاني. أي برهان بعد يبقى بعد هذا الوجدان؟ أي برهان يبقى بعد هذا الوجدان؟ هسه أنت تأتي وتقول لي لا، قام البرهان على أنه إذا أنت صاحب قدرة ومشيئة فلماذا ما صدر منك الفعل؟ إذا المشيئة علة تامة للفعل لماذا ما صدر؟ وإذا علة ناقصة فليستحيل أن يصدر منه شيء، فإذا القدرة مو إلا شيء آخر، وذاك الشيء الآخر شنو؟ بين لي الشيء الآخر. يقول لك مقدمات، تلك المقدمات تحت اختياري لو لا، يقول لك تلك المقدمات أيضا نفس الكلام يأتي، مقدمات الإرادة إذا كانت تحت سلطاني يرجع نفس الإشكال، فتنتهي إما على السعادة والشقاوة الذاتية أو إلى الله. أنا ذاك بعد قل عليك، أليس من الحزم أن الله يقول لك أيها الناس صلوا صوموا؟ أليس هذا أي حزل وأي عبث أشد عبثا من إنزال الرسل، من إنزال الكتب، من الأمر والنهي والوعد والوعيد؟ الله تبارك وتعالى يأمر أناس ليس عندهم سلطنة على أفعالهم، متوهمون تحت سلطانهم أفعالهم تحت سلطان مبادئها، ومبادئها مو تحت سلطانهم، صادرة قهرا. إذا وجدت المبدأ، إذا وجد المبدأ يوجد الفعل، إذا ما وجد ما يوجد الفعل. فلماذا يأمر؟ لماذا ينهى؟ مثل دولة تقنن قوانين لأفعال غير اختيارية مع البشر، كل يضحك يقول لك هذه دولة شنو؟ أي لقو، أي فحش، أي جرأة على الله أشد من هذه الجرأة؟ يعني كل هذه الرسل أنزلهم الله، كل هذه الكتب، تعالوا مؤمن وكافر ونار وجنة وعد وعيد عتاب كتاب حساب، كل لقو في اللقو إذا لم يكن حقيقة الاختيار بحقيقته مو باسمها. لا تلعب لي في الاصطلاحات، سمي الجبر باسم القدره والاختيار. ها بل عليك، القدره مو صحه الفعل والترك. القدره سام الله صدره يعترض على المتكلمين، يقول لك ان هم مشتبهين القدره صحه الفعل والترك. القدره يعني صدق هذه القضيه الشرطيه، ان شاء فعل وان شاء ترك، والقضية الشرطية تصدق حتى مع وجوب المقدم أو وجوب التالي، يعني حتى لو كانت المشيئة ضرورية واستحالة عدم المشيئة. لو كانت القدرة بهذا المعنى فهل يصح الأمر بالنسبة إلي؟ يأمرك بإيجاد شيء، أنت مضطر لإيجادها. أنت بالنسبة إلي كالميزاب الجاري فيه الماء. خلاصة الكلام، لو قلنا بهذا المبنى معناته روح اذهب ونوم نومة العروس، لا تصلي لا تصوم لا تجاهد لا تكامل، ما كل شيء مو اختياري، الأوامر كلها لا. أين هذا من الشرايع كلها؟ أنه يقول لك يرتعد فرائسك من خوف الله، أين هذا من أن تقوم نصف الليل لتعبده؟ أين هذا من البكاء من خشية الله؟ أين هذا من تحمل الجهد والمجاهدة في سبيل الله؟ كل هذا يسير لك. فإما أنت بين أمرين، إما تنكر كل هذه المنظومة، شو اسمه، أولا تنكر وجدانك، نحن قلنا وجداني، أو كذلك تنكر كل مجموعة الدين أصلا، مجموعة القوانين، الوعد والوعيد والحساب والكتاب، كل لقب في الله، أو تقول هذا المبنى باطل، أو تقول هذا المبنى باطل، ليس تعلق الفعل إلى الفاعل منحصر في تعلقه لصميم ذات العلة كي تكون صادرة منبثقة من ذاتها، لا، أكون آخر منبثقة من إرادة العلة، والإرادة قائمة بالقدرة، والقدرة في تعلقها بأحد الطرفين. تفت جيدا، هذه أخر نقطة أذكرها أختم بها الكلام، القدرة في أصل وجودها محتاج، نحن لكوننا قادرين، نحن ليس لنا قدرة في أصل كوننا قادرين، هذا بالله، الله أقدرنا من دون اختيارنا، أنا ما أبي أصير قادر، مو كيفك جعلك قادرا، لكن بعد أن جعلك قادرا ولا زال لابد أن يفيض إليك هذه القدرة، مو جعلك قادرا وتركك، لا لا لا، لا زال يفيض القدرة. بعد هذا تعلق قدرتك بأحد الطرفين، كونها مخصصا لأحد الطرفين، لا يحتاج إلى أي مؤثر آخر، وإلا خلف كونها قدرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.